السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم 24 من شهر صفر لعام 47 و400 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس اليوم من أبواب الهبة والهدية من كتاب المنتقى لإمام المجد، من قوله رحمه الله قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعة ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن ثم وقال: تصدقنا فإن أكثركن حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء شفعاء الخدين فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاية وتكفرن العشير. قال: فجعلنا يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن. متفق عليه. وهذا الحديث متفق عليه من طريق ابن جريج، عبد الملك بن عديج بن جريج، عن أخبرني عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وهذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله ليستدل به على جواز أن تتصدق المرأة وأن تتصرف في مالها، وأنه ليس لزوجها ولا لأحد أن يحجر عليها ما دامت عاقلة راشدة كغيرها من سائر المكلفين. وقد صدر بهذا وقد ذكر هذا الحديث وفي معناه أخبار كثيرة تدل على هذا المعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله. قال: وعن جابر رضي الله عنه، وجابر تكرر مرارا واختلف في وفاته كثيرا، فقيل 68 وقيل 78 وقيل غير ذلك، والأقرب من هذه الأقوال أنه 78 وكان قد ناهز 100 رضي الله عنه. قال: شهدت العيد فيه أن العيد يشرع شهوده وحضوره، يشرع شهود العيد وحضوره، وهو مجمع عظيم من مجامع المسلمين، وأبدل الله هذه الأمة بأعياد كانت هذان العيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، مكان ما كان من أعياد الجاهلية النيروز والمهرجان، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح: إن الله قد أبدلكم بهما عيد الفطر وعيد الأضحى، شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في إشارة من جابر رضي الله عنه أنه ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فبدأ بالصلاة، وأن هذا هو المشروع في صلاة العيد أن يبدأ بالصلاة. وهذه الصلوات وهذه المجامع على أقسام، على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما يبدأ فيه بالصلاة قبل الخطبة، وهذا في العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى. الثاني ما يبدأ فيه بالخطبة قبل الصلاة، ما يبدأ فيه بالخطبة قبل الصلاة، وهذا في خطبة الجمعة، في خطبة الجمعة. والقسم الثالث ما يجوز فيه الأمران، أن يبدأ بالخطبة قبل الصلاة أو بالصلاة قبل الخطبة، والأكثر أنه يبدأ بالصلاة، وإن كان ظاهر بعض الأحاديث في الصحيحين ما يدل على الابتداء بالخطبة، وهذا في الاستسقاء، وأنه يجوز الأمران، يجوز الأمران. أما العيد فالواجب الابتداء الصلاة قبل الخطبة كما هو ثابت الصحيحين من حديث جابر ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهم وعن غيرهم من الصحابة في ابتداء الصلاة قبل الخطبة. وأول من ابتدأ بالخطبة قبل الصلاة على المشهور هو مروان ابن الحكم، وهذا ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة مشهورة، وأنه أمسك أبو سعيد رضي الله عنه بيده وكان مروان يريد أن يذهب إلى المنبر، وأبو سعيد رضي الله عنه يأخذ بيده إلى المحراب إلى الصلاة حتى يبدأ بالحديث. فالشاهد أن أبا سعيد رضي الله عنه أنكر عليه ذلك وبين أن هذا هو المشروع. وقيل إن أول من ابتدأ بها عثمان، وقيل عمر، وقيل معاوية. والذي نقل عن عثمان رواه ابن أبي شيبة من رواية الحسن، وهو إسناد الصحيح إلى الحسن، وأن أول ابتدأ بها عثمان. وروى ابن أبي شيبة من رواية يوسف بن عبد الله بن سلام وعبد الرزاق أن ذلك أن ابتدأ بها عمر. وينظر في ثبوت هذه الآثار، لكن إن ثبت مثل هذا فهذا كما هو مشهور عن عثمان رضي الله عنه كان يبتدأ بالصلاة قبل الخطبة، لكن رأى أن الناس كانوا تفوتهم الصلاة فيأتون وقد فاتت الصلاة، فلأجل مصلحة إدراك الصلاة ابتدأ بالخطبة قبل الصلاة لأجل إدراكه من الصلاة. أما ما فعله مروان فهو لأجل مصلحتهم هم، وحيث كانوا الناس يتأخرون ربما لم يحضروا الخطبة لأنه قد يقع فيها أمور فيها خلاف للسنة، فكان بعض الناس يتعمد عدم الحضور حتى إذا حضرت الصلاة فإنه حتى إذا يعني أنهم كانوا يعني حينما يصلون كانوا حينما يصلون يقومون ولا يسمعون الخطبة، لا يسمعون الخطبة. فمعافى أراد مروان أن يسمعهم الخطبة لأنهم مضطرون للانتظار حتى يصلوا حتى يصلوا، وكان هذا لأجل أمر يتعلق بمصلحتهم هم لا لأجل مصلحة إدراك الصلاة. فالمقصود أن هذا موقع فيه خلاف، لكن المشهور هو هذا كما في صحيح مسلم، وأن الواجب وأن هو المشروع ابتداء بالصلاة قبل الخطوة كما هي سنة عليه الصلاة والسلام. وهذا كله سبق الإشارة إلى أخباره والحديث في هذا الباب في كتاب العيدين بلا أذان ولا إقامة، وهذا ثابت الصحيحين أيضا من حديث ابن عباس أيضا، وأنه ليس بين يدي صلاة العيد ولا قبلها أذان ولا إقامة لأن الناس مستعدون لها. وفي صحيح مسلم ولا شيء ولا إقامة ولا شيء كما يقول جابر رضي الله عنه. وبعضهم استحب أن يقال الصلاة جامعة كما يفعل في الكسوف، لكن هذا القياس ضعيف، والصواب أنه لا ينادى لها بشيء كما هو السنة. ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته، في دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام يكون يتخذ عصا أو سيف أو نحو ذلك، خلاف لما قاله بعض الفقهاء وأنه يتكئ على سيف، وإشارة إلى أن هذا الدين فتح بالسيف، ولكن هذا قول ضعيف بل هو باطل مخالف لهدي عليه الصلاة والسلام، والمدينة فتحت بالقرآن. فقام متوكئا على بيلة في دلالة على جواز التوكع عند الحاجة، وهذا كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يتخذ المنبر، وربما اتكأ على شيء أحيانا اتكى، لكن لم يكن هذا عادة عليه الصلاة والسلام. في حديث الحكم بن حزن الكولفي اتكى على قوس أو عصا كلمات خفيفات طيبات مباركات، وقال يا أيها الناس إنكم لن تستطيعوا، وقال لن تطيقوا أن تعمل بكل ما أمرتم به، كما روى أبو داود بإسناد جيد. وهذا كان قبل أن يتخذ المنبر، ولما اتخذ المنبر لم يكن يتخذ شيئا يتكى عليه، لكن هذا ربما لعارض أحيانا. وفي حديث البراء أنه نول في بعض صلاته إما الجمعة أو العيد نول عودا عليه، يعني أعطي عودا اتكئ عليه. والحديث وإن كان سناده ضعيف، لكن كما تقدم هو أحيانا يفعله قبل اتخاذ المنبر، أما بعد اتخاذ المنبر فاكتفى به عن أن يتكي على شيء. ولهذا قام متوكئا على بلال، وفي دلالة أنه عند الحاجة فلا بأس بذلك. فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، في إشارة إلى أن المشروع في الخطبة هو التذكير والوعظ، وأن هذا هو الصواب في خطبة الجمعة وفي غيرها، وخلاف ما اشترط شروطا لها. والصواب هو حصول الموعظة والتذكير كما هو ظاهر من خطبها عليه الصلاة والسلام. ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، في دلالة على مشروعية تذكير النساء كما يذكر الرجال. والنبي عليه الصلاة والسلام لما خطب الرجال أتى النساء فذكرهن ووعظهن، لأنهن قد لم لا يسمعنا كلامه عليه الصلاة والسلام، فلهذا ذهب إليهن ووعظهن عليه الصلاة والسلام. وهذا عند الحاجة، أما حينما يستغنى بذلك مثلا كما هو الحال عن طريق المكبرات، فالخطبة تكون واحدة فيخطب الرجال والنساء، وربما أيضا بل يحسن الخطيب أن يخص النساء ببعض كلامه، تكون خطبة عامة ولا بأس يعني للرجال والنساء. فإن خص النساء ببعض ما يحتاجن إليه لأن حضورهن يكون لهذا المجمع العظيم، فيحسن أن يذكرهن وأن يخصهن بشيء مما يحتاجنه، فهذا من الأمر المشروع. وقال تصدقنا فإن أكثركن حطب جهنم تصدقنا. وهذا هو الشاهد من الحديث أمرهن بالصدقة، وأن الصدقة فيها وقاية من نار جهنم، وأنها من أعظم أسباب السلامة من العذاب، حيث كانت هذه الصدقة قاطعة للحرارة التي يجدها الضعيف والمسكين في قلبه من حاجته إلى المال، حاجته إلى الطعام، حاجته إلى أموره في نفقته. ولا شك أن هذا يورث ألما وحرارة، فحينما يقطعها المتصدق بإحسانه فيجعل مكان هذه الشدة وهذه الحرارة بردا في قلبه، فكان جزاء وفاقا بأن يمنع أو يحمى من نار جهنم ومن عذاب جهنم، حيث طيب نفس أخيه وآنس نفس أخيه. ولا شك أن هذا عمل عظيم. قال تصدقنا فإن أكثر كنا حطب جهنم، وهذا هو الشاهد من الحديث، حيث أمرهن بالصدقة في دلالة على أن المرأة تصرف في مالها، وأن لها ذمة مالية مستقلة، ولا تحتاج أن تستأذن زوجها أو تستأذن أباها ونحو ذلك ممن يعني له ولاية عليها، فإن لها أن تتصدق بمالها. وهذا هو الشاهد للترجمة من قوله في باب ما جاء في تصرف المرأة في مالها وما لزوجها، وما سبق أيضا من كونها أيضا كما قال عليه الصلاة والسلام إذا فقت مره من طعام زوجها كما تقدم، وفي حديث أبي هريرة من كسب زوجها. فإذا كان هذا في مال زوجها وفي كسب زوجها فيما جرت العادة به، ففي مالها من باب أولى. في مالها فوجه الدلالة من هذا الحديث نصا ونطقا، وفي الحديث الأخرى دلالة من باب أولى، لكنه في شيء خاص مما تتصدق به وتنفقه للفقراء والمحتاجين مما جرت العادة به، فإن أكثركن حطب جهنم. فقال قامت امرأة من سيطة النساء، يعني من قيل من خيارهن وقيل من أوسطهن، سفعاء الخدين، سفعاء الخدين أي في خدها شيء من الغبرة والسواد، يعني كأن فيه علامة. وجاء في رواية، جاء في رواية عند النساء من رواية سناد الصحة من سفلة النساء، وعلى هذا محتمل أن هذا روي بالمعنى، أو أن هذا مما فهمه بعض الرواة عن جابر. وجاء في حديث ابن عمر في نحو هذه القصة في صحيح مسلم، فقامت امرأة جليلة، جليلة، وهذا ربما يخالف هذا المعنى الذي جاء في الرواية الأخرى في قوله من سفلة النساء، لأن قوله جزلة يعني هذه جزالة الرأي، جزالة الرأي. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، فقالت لما يا رسول الله؟ جاء في رواية عند الطبراني من حديث اسماء بنت يزيد بن السكل الأنصارية المسمات بخطيبة النساء الأنصار، أن هي التي سألت ذلك، وقالت وكنت عليه جريئة، كنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جريئة، تقوله أسماء. فهذا يحتمل يفسر به تلك المرأة، لكن ليس هناك دليل بين، والحافظ ذكر هذا رحمه الله وأشار إلى بهذه الرواية إلى احتمال أن تكون هي هذه المرأة. فقالت لما يا رسول الله؟ قال أن كنا تكثرن الشكاية وتكفرن العشير، تكثر الشكاية والتشكي وتكفر العشير وهو الزوج، يجعلنا يعني فهذا مما يجعلهن بأشد الحاجة إلى دفع هذا الشيء وتكفير عن هذا الفعل بالصدقة. وفيه دلالة على أن الصدقة سبب للتكفير من حيث الجملة، هي تكفير الذنوب ورفعة الدرجات أيضا. فجعلنا يتصدقنا، وهذا أيضا دليل آخر، حيث هن جعلنا يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن، من حليه يتصدقن من حليهن. وفي دلالة على شدة رغبتهن في الخير، حيث تصدقن مما هو من زينتهن رضي الله عنهن. ولم يقل عليه الصلاة والسلام استأذن أزواجكن، فدل على أنها تتصدق من مالها، وهذا ظاهر، من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن، الأقراط التي تكون في الأذان، والخواتيم التي تكون في الأصابع، والفتخ هو الحلق في بعضها، في بعض الألفاظ أن الفتخ والفتخ هي الحلق التي ليس لها فصوص، ومتفق عليه. والحديث ظاهر في الدلالة على هذا المعنى، وجلت الأخبار الأخرى أيضا في على هذا. وفي الصحيحين من حديث ميمونة أنها قالت يا رسول الله، الميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله أشعرت أني اعتقت فلانة؟ قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. وعند النسائي لو أنك افتديت بها ابنة قالت أختك وأخيك من رعاية الغنم. فالشاهد أنها قالت يا رسول أشعرت، الدليل على أنها اعتقت رضي الله عنها ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، لعلمها أن هذا أمر مشروع وأنها تتصرف في مالها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لها لما لم تستأذنيني عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، رواه أحمد والنسائي وأبو داود، وهذا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والإسناد إلى عبد الله بن عمرو ظاهر إسناد أنه لا بأس به، هذا رواه أحمد والنسائي. وفي لفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، رواه الخمسة إلا الترمذي. وهذا اللفظ ينطلق عمرو شعيب عن أبيه عن جده أيضا. فالحديث إلى عمرو شعيب إسناده لا بأس به، والحديث رواه الخمسة إلا الترمذي كما هو ظاهر من كلام مصنف. وجاء حديث عند ابن ماجه من رواية زوج كعب بن مالك، كعب بن مالك امرأة كعب بن مالك هذا المعنى، لكن الحديث فيه مجهولان، فيه مجهولان، وفيه أنه لا تجوز لها عطية إلا بإذن زوجها، والعمدة على حديث عبد الله بن عمرو. المصنف رحمه الله ذكر حديث عبد الله بن عمرو لأنه في الظاهر معارض للأخبار، حديث عبد الله بن عمرو معارض للأخبار الصحيحة الدالة على جواز تصرف المرأة في مالها، وهذا الحديث يدل على أنها لا تتصرف في إذا ملك زوجها عصمتها إلا بإذن زوجها كما هو ظاهر من هذا الخبر. وهذا الخبر اختلف فيه، بعض العلم لا يرى صحته ويقول إن هذا الخبر شاذ، شاذ مخالف للأخبار الصحيحة، وإن كان ظاهر سند الصحة، لكن لا يحتمل من عمرو بن شعيب هذا الخبر، لا يحتمل من هذا، وإن كان من حيث الجملة لا بأس به، لكن لا يحتمل من هذا، فقالوا إنه شاذ. وعلى هذا لا يثبت هذا الخبر، ويكون عمد على ما تقدم. وهذا أيضا مما قرره شيخنا الشيخ عبد بن باز رحمه الله، وقال هذا المعنى، وأن هذا الخبر شاذ، والأخبار الصريحة دال على ذلك. واستدل أيضا بما تقدم من حديث ميمونة رضي الله عنها أشعرت أني اعتقت صفية، الحديث المتقدم. ومن أهل العلم من جمع بين هذا الخبر والأخبار أنه محمول على حسن العشرة والاستئذان، أنه محمول على حسن العشرة والاستئذان، وأنها يعني ينبغي لها أن تشاوره في هذا وليس بواجب عليها. لكن قد يقال إن هذا الجمع فيه نظر، الحديث فيه، الحديث فيه لا يجوز لامرأة عطية، وهذا صريح في أنه لا يجوز لها إلا بإذن زوجها. ومنهم من قال إنه لا يجوز لها في الثلث فأكثر، وهذا قول مالك، وهذا فيه نظر. والصواب أن هذا الخبر لا يثبت وهو شاذ، ولا بد إن ثبت أو قيل بثبوته لا بد أن يحمل على وجه يوافق الأخبار، قول لا يجوز امرأة عطية إلا بإذن زوجها. ويحتمل والله أعلم أن يحمل هذا كما في اللفظ الأول على الشيء الذي هو مال الزوج، لأن المرأة تتصرف ربما يكون لها سطوة ويدها مبسوطة في مال زوجها، فلا تتصرف إلا بإذن زوجها. ولهذا المصنف رحمه الله ساق اللفظ الثاني لا يجوز المرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمته، وهذا لا يحتمل، هذا صحيح أمر في مالها، لكن اللفظ هذا القيد هذا فيه نظر، فيحتمل يقال إن هذا اللفظ لا يصح وأن الحديث ثابت، لكن هذا اللفظ في مالها لا يثبت، وأن الثابت أنه ليس لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، يعني من التصرف في المال، من التصرف في المال الذي يكون في بيت الرجل. وهذا مما لم يجري فيه الإذن وتجري فيه العادة. إن كان هذا الوجه مقبول فلا بأس به، أو كان هذا الجمع، كان هذا الجمع محتمل يكون جمعا جيدا، وإلا فالصواب هو ما تقدم في الأخبار الدالة على جواز صدقة المرأة وأنها تتصرف في مالها، وهذا هو الظاهر من إطلاق النصوص، قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. كل ما طابت به نفسها، وكل من كان له مال فإنه يتصرف فيه، فما طابت به نفسه حل أخذه. هذا هو الأظهر والله أعلم. سألوا سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع وعلم الصالح من وكرم آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.